فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل فيه يعني نفسه شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نزول القرآن في حادثة رجل يعد من الشرف له، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وافقني ربي في ثلاث، اي ان اجتهاده كان على وفق الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: وقد رضي بنو قريظه ان يحكم فيهم. فبعدما حكم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهذا السداد مما ينتشر به اهل الايمان، ان تنزل فيه ايه تفصل في حكم من الاحكام، او ينزل او تنزل فيه ايه توافقه على اجتهاد منه. فسعد بن ابي وقاص كان ربع الاسلام، كان رابع رجل اسلم في يوم من الايام، لم يكن على وجه الارض الا اربعه كان منهم سعد بن ابي وقاص. فهو يقول: ان الله عز وجل انزل اربع ايات من القران في شأني. اول هذه الايات في وفي امي، وكان سعد بن ابي وقاص ابر الناس بامي، حتى كان يضرب المثل لي حتى يقال أبر من سعد. فاستغلت أمه هذا البر وأرادته أن يكفر بدينه، وقالت: لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدينك، ألم تزعم أن دينك وصاك بوالديك، فأنا أمك وأنا آمرك. وكثير من الناس اليوم وإن كان لا يأمر ولده بالكفر لكن يأمره بمعصية الله، ويزعم أن طاعة الوالد فرض، وهذا الزعم خطأ إذا قوبل بطاعة الله تبارك وتعالى. طاعة الوالد فرض نعم، وطاعة الأم فرض نعم، إذا وافق الحق، إذا أمره بالحق فطاعته فرض مع قيد آخر وهو الاستطاعة. إذا طاعة الوالد أو الوالدة لا تكون فرضا على الولد إلا بقيدين: القيد الأول أن يأمر بمعروف، القيد الثاني أن يأمر بالاستطاعة، فإنه قد يأمر بمعروف ليست استطاعة الولد. الله تبارك وتعالى وضع الحرج عن هذه الأم، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا كان الله عز وجل وضع الحرج وهو فعال لما يريد عن العبد فيما لا يستطيع، فلا يجوز لأحد أن يأمره بما هو دائم عن الاستطاعة. إذا إحنا لنوصل الأبناء حتى لا يقعوا في مخالفة الشرع، متى تطيع والدك وتكون الطاعة فرضا عليك؟ إذا أمرك بمعروف وأمرك بما في استطاعتك، أما فيما على ذلك فتسقط فرضية الأمر، فإذا أمرك بمعصية الله فلا تجب. أقول للمرأة مثلا روحك عند السجاد، أو مثلا يأمره أن هو يذهب إلى أي مكان فيه معاصي أو إلى آخره، لا يجوز للولد أبدا أن يوافق أباه على ذلك. قد يأمر ابن أن هو يحلق لحيته، لا يجوز ابدا للولد ان يطيع اباه في ذلك. لان امر الوالد مقابل اما بامر النبي صلى الله عليه وسلم او بامر الله عز وجل. واذا حصلت هذه المقابلة فطاعة الله أفضل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل، حصل تنازع أو تعارض الطاعات فلا شك أن طاعة الله ورسوله أفضل. في هذه الحالة لا يجوز للوالد أن يطيع. طيب في حكومة الخروج يخرج، إذا طردته من البيت لا يبقى في البيت، لأنه لو بقي في البيت لكان عاطلا، وطرد البيت يخرج تروح دور على أي مكان، وليعتبر نفسه يتيما، إن الوالد الذي يأمر ولده بمعصية الله كان يتيم، بل ربما اليتيم يكون أحسن حالا منه، ربما يجد من يحنو عليه ويشفق عليه لأنه يتيم. لما الأب الذي يأمر أولاده بمعصية الله فرط فيما أمره الله به، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار، لا يقيه النار، هذا يقيه النار في الوقت الذي أمره الله عز وجل أن يصون ولده وأن يؤدبه وأن يعلمه وأن يجذبه النار، لا هو يحدثه النار. فمثل هذا الوالد لا يكون أمينا على ولده. فهنا سعد بن أبي وقاص أمه تأمره بالكفر، احنا الحمد لله ما اظن والدا يامر ولده الكفر، مثلا اسفت او يقول بمعاصي نعم، لكن لا يامره بالكفر. فكان ابي وقاص ابدا، فقالت لا اكل ولا اشرب حتى اموت فتعير بي، فيقال يا قاتل امك، بدل ما كان يقال اضر من سعد يبقى اقتل من سعد، فرقيب أقضيها على مدار ما إن سعد بن وقاص قتل أمه. فقال يا أمي والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت به. هذا فيه رواية تاريخ مسلم. فكلي أو دعي، طبعا الناس ممتنعة من الأكل، وفي رواية شعبة عند مسلم برضه عن سماك النحر قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا أو أوجروا بالصعاصي، كان إذا كانوا عصايا كده سحبوها أشرب يحطونها الأكل أحسن هاتوه من قلة الأكل. فبعد ما سعد بن أبي وقاص قال هذا الكلام وقال لها لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا يعني بالمزد البسيط ما كفرت به، كلي أو دعي. فكانت طبعا مسألة برضو كلها من الأوراق زي اللي يضرب عن الطعام، يفضل يضرب عن الطعام لحد ما خلاص كان يوقع الحلو، المسألة كلها من الأوراق، كان يسيب لحد ما خلاص أهلك يقول له خلاص طلباتك ويديله بوق المية يسيب كوباية عصير بتاع لحد ما يسد أنفاسه ثاني وبعدين يعمل الإضراب ثاني وهكذا، فكانت كلها إيه من الأوراق. والعاقل أو الإنسان العاقل هو الذي يمكن فن المناورات، كثير جدا من التصرفات والتهديدات الواقعة بين البشر يكون ذلك في باب المناورات وليس في باب التهديد الحقيقي. فالإنسان إذا أحسن المناورة يمكن أن ينجو بكثير من الشر. فهو لما قال له هذا الكلام ويأست من كفره أكل. فأنزل الله عز وجل ولقد وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فعاتب الله عز وجل على سعد في هذه الآية أنه قال هذا الكلام الشديد، فقال وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلامه بهذا العتاب الرقيق كلمة صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني تشكي ذاتك وتلها كلي أو تغضب نفس الحلم، فقول كلمة إلى ابنك إيه؟ ما لهاش أي لازمة إنك تقول له قل عنك مكان، طب تقولها ليه؟ لا، ليس هذا من المصاحبة للمعروف، هو يطلبك بالكفر؟ لا بس، ولكن قل اللفظ الجيد، كلمة الكلام جيد، لا تكفر لا تطعه في هذا الجهاد اللي هو بينك وبينه، لازم قل قولا رقيقا. يبقى إذا الوالد إذا أمر ولده بمعصية الله فلا يجوز للولد أن يسبه أو يشتمه أو يتهمه برقة الدين ولا بالنفاق ولا بالكذب ولا العصيان ولا كلامه، ولا يطيعه فيما أمر، ولكن لا يخاطبه إلا باللفظ المحمود. وإذا كان الآية هنا ربنا تبارك وتعالى يقول وإن جاهدك على أن تشرك به، يعني مش بيدعو لكم، بل دليل نهار شكاية مع إذن ويستجمع قريب قريب. طب هديك كذا، طب هنعك من كذا، كل ده هو عمل إيه جاهد معك من يده. الله عز وجل قال لا تطعه وكذب كلام الدين. خلاص احنا نتعلم هذا السبب، أدب الخطاب، أدب الخطاب الوالد. لو وصل الأمر إلى أنه يقولك بالكفر لا يجوز أن تستخدم اللفظ القوي معه، بل تستخدم اللفظ الجيد معه، ولكن لا تطعه فيما أمرك به، لا من الكفر الكفران ولا من الأكل. الواقعة الثانية والتي حدثت كلمة الخاصة نزلت فيها آية، قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة. الكلام ده كان في يوم بدر، وكان ورد في مسند الإمام أحمد قال سعد بن أبي وقاص قتل أخي عمير في يوم بدر، وكان سعد يحبه. وفي هذه الغزوة قتل سعد سعيد بن العاص وأخذ سيفه، وكان سيفه سعيد بن العاص سيفا عظيما ماضيا اسمه كان يسميه ذل كثيفة، كان يسميه ذل ايه؟ ذل كثيفة. زي ايه؟ ذو الفقار، تعرفين سيف ذو الفقار؟ ها؟ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحب ان يسمي كل حاجه، كان يسمي الذات وكان يسمي العصا، زي ما احنا النهارده نقول ان العداد بقى والجحش وجع عزيز، بس مع الاعتذار بالاسم يعني ما نقصدش ان احنا ننحاز، لكن كل حاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه. فكان يسمي سيفه بن بطال، فبرضه كان سعيد العاص يسمي سيفه ذا الكتيبه لانه طويل وعريض، وكان بيهدد بيه، كان يهدد باسمه. فلما قتل سعد سعيد بن العاص واصاب هذا السيف الشهير اراد ان يحوزه، لان من قتل قتيلا فله سلبه، له سلبه لكل ما يملك. بس الكلام ده جاء متاخر بعد الجزء ايه؟ فسعد بن وقاص لما ذهب إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اعطني هذا السيف الدهون يعني. قال له رد له من حيث اخذته. فسعد مضى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له القه في القبض، القبض اللي هو المكان الذي تجمع فيه الغنائم. هو ماشي ركبه من الغنم ما لا يعلمه الا الله، من قتل أخيه وأخذ سلفه. فلما وصل للقبض وعمل يألف السيف والكلام ده، فصعبان عليه في السيف، وبعدين بعد ما يترجع الغنائم ويروح لواحد ثاني حاجة، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني هذا السيف. قال سعد فشد لي صوته، شد لي صوته يعني زعق فيه، ورفع صوته وهو يكلمه رده من حيث أخذته. فلما رجع وهو لسه هيمين القبض نزلت الآية، سألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول. فناداه فقال إنه ليس لي ولا لك، خلاص، لكن لأن الأمثال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فله الحق أن يهب من يشاء ما يشاء. فرأى الأمثال جعله في التقديم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيقول لا، إنما إذا ما عجبوش الكلام يسأل، كما في حديث أنس في صحيح مسلم في غزوة حنين قتل أبو قتادة 20 نفسا وأخذ أسلابه جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو قال من قتل قتيلا فله سلبا. فطبعا ده برضه حمة الايه؟ حمة برضه الناس اللي هم اللي شدوا حيلهم انت اللي زي ما احنا بنعمل بنظم الايه؟ الانسان بالاجر. نقول لك القطعه بجنيه. عايز تنظم النهارده عايز تشرب مال السنه. طالما انه ربط الانسان بالاجر بيحكم ان يجيب يكون في الشغل جاي. انما يقول له بقى في الشهر هتاخد كذا ارتفاع عام والموظفين والكلام ده تاخد فيك جنيه تيجي غادي يروح يعصر بقى كل الناس ونعمل اي حاجه ولا او يروح يدور او ما يعملش ورك يا جماعه الشام فيروح يلف يعمل خط كتير ولا حاجه في الاصل الشرع ياخد فلوس. فالقطاع الخاص ناجح على القطاع العام، القطاع العام كتير في السنه في 100 مليون و 200 مليون. وبيعتمد فيه من المكاسب يعني يفضل هيكله موجود حتى لو بدخل بيته الخاص يقول لك فيه المكاسب استوى والقطاع العام بدا ان يبطل. قطاع خاص قطاع ناجح ليه؟ رابط الانتاج بلاجئ. انت بتشتغل بالقطعه، القطعه بعد كده تستقل او تكسب. كذلك يعني في غزوه حنين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من قتل قتيلا فله سلبه. فابو قتاده الانصاري ابو فرحه الانصاري رضي الله عنه قتل 20 نفسا في هذا اليوم. ابو قتاده قتل رجلا وكان الرجل ذا سلب جيد. فأتى هو منها يبدو فانشغل في ملاحقة المشركين على فكرة لم يرجع للقتيل ده هو يلاقي السلف بتاعه يبدو. فلما رجع للقتيل لقى ان في واحد اشهره فعجب القتيل غير مسلم. فقال يا رسول الله اني قتلت القتيل فانظر من اخذ سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ سلب هذا القتيل؟ قال له اعطنيه يا رسول الله وارضيه. كان الصدقه لو قتل رضيت اي حاجه بس وتبدا الايه؟ وتبدا اللي انا كاتبه من الله. فعمر بن الخطاب ما عندوش كلام. قال لا والله لا يقيئها الله على اسد من اسده ثم تاخذها. اسد من اسده وهو قتل. يقول انا رضي الله عنه الشاهد يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيقول له هذا اما ان يعطي وان عجبوش المساله ايه وخلاص ما عرف ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم معاه ما عجبوش المساله ايه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اعطنيه ورضيه سكت. فعمر الخطاب لما قال هذه المقاله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر. فبعد ما قال حديث ان سلب راس وكمان اخو عمير قتل فاجتمعت المصيبتان عليه. فلما نزلت هذه الايه قال خذ وكان لا يمكن شيئا فيقول لا. ويعني في الروايه قال قلت نبتلني هذا السيف فانا من قد علمت حاله اي من السبت الى الاسلام ومن التكاثر في مصر في هذا الدين ومن الفقر ايضا. يعني هو اجتمع عليه الشجاعه وايضا الخدم الهجره وايضا حاجته الى هذا السيف. فالنبي عليه الصلاه والسلام لانه لم يؤمر قبل ما تنزل هذه الايه أن يتصرف في الأمثال فيعطي أحدا شيئا بعينه حتى يقتل الغنائم فقال رده من حيث أخذته. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأخير مرض سعد كان في حجة الوداع وكان في مكة. وكان سعد بن أبي وقاص خائفا غاية الخوف أن يموت في مكة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد سعدا فقوله أنه مات في مكة، ولا حكم خاص للمهاجرين، خاص للمهاجرين، ولذلك حرم على المهاجرين أن يمكثوا في مكة بعد الحج إلا 3 أيام. في مهاجرين يهاجر من مكة إلى المدينة يرخص له يرجع إلى مكة الآن، محرم عليه، ممنوع. فهو لما يرجع لما كانوا بيحجوا له 3 أيام فقط في مكة، بعد كده ما يصلش في مكة فقط بعيد. ليه؟ لأنهم لما خرجوا من مكة خرجوا منها لله، فلا يجوز أن يرجع فيما احتسبه لله عز وجل. هذا خلق اللئام، واحد يقول هذا لله وبعدين يرجع فيه، هذا خلق اللئام. الأول تقول هذا لله، المفترض أنك تأخذ أجر من الله، فإيه معنى ترجع؟ وده معنى الاحتساب برضه، لأن في بعض الناس مش فاهم يعني إيه يحتسب. يحتسب يعني أخرج القضية كلها وجعلها لله، باع المسألة. فلا يحل بعد أن تعقد البيعة إنك أنت ترد وتبيع له أحسن، وقد عقد الصفقة كما حدث لابن عمر رضي الله عنه لما صفى بعض الخواج على ناقة له، وجاءوا الغلاة بتاعه وهو في المسجد قال له يا جماعة الخواج هم معدين خدوا غلاهم. فابن عمر قال هي في سبيل الله. هو قعد في المسجد شوية كده، واحد جاء قال له يا عمر إن ناقتك الفلانية برضه كان مسميها لا شأن يعني تباع في السوق مع فلان. فخرج قام كده على عينه وخرج حط بس رجل بره المسجد وبعدين قال له استغفر الله. قلت هي في سبيل الله وانا رجع تاني. فهو في سبيل الله او تحتسبها يعني خلاص تجعل الامر على هذا الحل. فهذا ما خرجوا مهاجرين الى الله ورسوله، خرجوا تاركين ديارهم واموالهم وراءهم حتى تمضي هجرتهم وتدرون عليها عند الله عز وجل. يبقى لا يرجع احد في هذا العقد فيرجع يسلك في مكة تاني. فكان النبي القصة في حتة الوداع ومرض مات قبله سعد بن خوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه الباري، لكن الباري سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجنادك في مكة، فخاف من مكة. فأن يا رسول الله أقل خلف أصحابي يعني أنا حفظ الرؤوس ما حيث وأنا اللي حفظ. قال إنك أن تخلف خلف أصحابي فعسى الله أن يدفع بك أقواما وأن يضر بك آخرين. فهو المرض الأنثى في حد ولو في حديث رواه الشيخان في خصوص هذه الواقعة أكثر تفصيلا منها. وما كان يوجد البيت واحد في هذه الأثناء نور الواحد، وكان له مال كثير. في مسند البزار قال سعد يا رسول الله لا لي غير شعرة واحدة، لا لي غير شعرة واحدة. البزار فسر الشعر بالبدن، قال ما لي غير شعرة واحدة أي ليس لي إلا ابنة واحدة. فأحب أن يعطيها النصف، فيعطيها أن هو يخرج المال كله ما يعطي من شيء. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالنصف، قال بالثلث، قال لا، قال بالنصف، قال لا، قال الثلث، قال نعم، والثلث كثير. فجاز الثلث بعد ذلك. وكان ابن عباس كما في الصحيح قال وليت لو ان الناس غضوا من الثلث ايضا، حسيت الثلث كثير. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقول انك انتظر ورثه الاغنياء خير من انتظر معالا انك تكون. ثم اخيرا قال أتيت على نفر من المهاجرين والأنصار، قالوا تعالى نطعمك طعاما ونسقيك خمرا، قال وذلك قبل أن تحضر الأمر. وهذا البيان مع أننا لا نحتاج إلى مثله من بعد ذلك القصد، لكن لا بد منه حتى لا يتعلق بعض الناس به، لأنه إذا ذكرنا هذه العبارة لا بد أن نقدرها نحن. لأن يستحيل على مثل بعد أو غير بعد ما ينزل تحليل القبر يشرب خمر، وهذا لا يكن موجود في الجيل الأول بحمد الله أبدا. سيادة الناس في ممكن حد يرتكب في مسألة مستحيل إلا أن يتأول ويقبل التأويل كما حدث لبعض الصحابة فيما تعلق هذه الآية إنما الخمر والميسر والمنصب والدم يسر. فبعد ما ذهب صلاح بن بستان فلوا شميم رفعه وجسد خمر كده كانوا شربوا وبعدين سمنوا يعني دماغهم تاني. فبدأ بعض الناس في الحالة دي يتكلموا بكلام في قضية كبيرة، المهاجرين أفضل ولا الأنصار أفضل؟ فكان هذا القصد يقول إيه إن المهاجرين أفضل من الأنصار، فواحد أنظره شمروخ كده بتاع أنت فتح له إيه؟ فتح له ملكين. فذهب سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة وقد فجر أنفه، فجر أنفه يعني اتطفى كده إيه؟ هش يعني وسال منه الدم. فلم يبرأ حتى نزل تحريم الخمر تحريما نهائيا، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رد السم من عمل الشيطان فاجتنبوه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. رحمه العلم الحديث اوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أردت أفئدة ولقد بعثنا الله من الحنفية السمحة فحالة للشباب وقالت للشيوخ. هذا حديث قوي.